بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازال حديثنا في شروط المطلقة، وذكرنا أن الشرط الأول أن تكون زوجة دائمة وليست موطوءة بملك وليست أجنبية، وثانيا أن يكون العقد هو عقد دائم وليس طلاق يقع على أمة محللة أو مستمتع بها، وثالثا أن تكون طاهرة من حدث الحيض والنفاس. الآن وصل كلامنا إلى الشرط الرابع، أن تكون مستبرأة. والمستبرأة مأخوذة من البراءة، بمعنى أنه أن يقع الطلاق في وقت نعلم فيه براءة الرحم عن شبهة الحمل، بأنه قد لا يكون واقع الزوجة في طهر قد قاربها فيه، فلا بد أن يكون في طهر لم يواقعها فيه، لأن إذا الزوج طلق زوجته في طهر قاربها فيها يوجد احتمال أن هاي المقاربة سوف تكون سبب لشبهة الحمل، فلهذا لا بد أن يكون الطلاق في وقت نعلم فيه براءة الرحم عن شبهة الحمل. عندما يقع الطلاق في وقت لم يواقع فيه الزوجة، هذا نعلم فيه أن الرحم بريء عن شبهة الحمل، فلهذا الفقهاء اشترطوا أنه يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيها زوجها، لأن الطهر اللي واقعها فيه يحتمل تعلق الولد في الرحم وأن تكون ماذا؟ حامل. نعم، قال المصنف الشرط الرابع أن تكون مستبرات، يعني مستبرات يعني من المواقعة، بأن يكون الطلاق بطهر لم يواقعها فيها زوجها. أما لو طلقها في طهر قد وقعها فيه فهذا لا يصح، فلا بد للزوج أن ينتظرها حتى تحيض مرة ثم بعد ذلك تطهر، فإذا طهرت من حيضها طلقها من دون أن يقاربها. فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه، والسبب في ذلك لاحتمال أن هاي المواقعة اللي وقعت في هذا الطهر تكون سببا لحدوث الحمل. ونحن نشترط في صحة الطلاق أن تكون المرأة في وقت بريئة الرحم عن شبهة الحمل. نعم، ويسقط اعتبار ذلك، هذا الشرط ساقط في عدة نساء لا نعتبر توفرة. أولا المرأة اليائسة، وهي التي يائست من رؤية دم المحيض، مثل المرأة اللي عمرها 50 وانقطع عنها الدم لكبر السن، أو المرأة التي عمرها 60، هاي تسمى المرأة اليائسة. المرأة اليائسة لا يحدث عندها حيض، فبالتالي لا يحصل عندها شبهة احتمال حصول الحمل، لأن المرأة عادة إذا انقطع حيضها بعد لا يحصل عندها حمل من 50 أو 60 سنة. فلهذا من اشترط أن تكون في طهر لم يوقعها فزوجها، بل حتى لو طلقها زوجها في هذا الطهر التي قد قاربه فيها يصح طلاقه إذا كانت يائسة، هاي أولا. ثانيا في من لم تبلغ المحيض، إذا كان الرجل متزوج صغيرة لم تبلغ 9 سنين قمرية مثل صاحبة 7 أو 8 سنين، وفرضنا دخل بها، وإن كان هو يحرم الدخول بالصغيرة لكن هو دخل بها في طهر قد دخل فيها، هذا أيضا لا نشترط فيه أن يكون الطلاق في طهر لم يواقعها فيها زوجه. لو دخل بالصغيرة وإن كان الدخول بالصغيرة محرما، لكن لو فرضنا أنه ارتكب الحرام ودخل بالصغيرة وأراد طلاقها، لا نشترط فيه أن يكون في طهر لم يواقعها فيها زوجه، بل يصح طلاقه ولو طلقها في طهر قد واقعها وقاربها فيه. والوجه في ذلك لأن الصغيرة عادة لا يحصل عندها شبهة حمل، لأن الصغيرة لا تحمل، فلهذا لا نشترط هذا الشرط، وهو أن تكون بريئة الرحم في طهر لم يواقعها فيها زوجها، هذا ثانيا. ثالثا هذا الشرط أيضا ساقط ولا يعتبر في المرأة الحامل، لأن الحامل لا يلزم الاستبراء في طلاقها، لأنها هي عندها حمل، فبعد لا معنى لأن نقول ننتظرها إلى طهر لم يواقعها فيها زوجها حتى ندفع شبهة احتمال الحمل، وإلا هي حامل في نفسها، فأيضا يصح طلاق الحامل ولو كان في طهر قد قاربها فيها زوجها. هذا الصنف الثالث من النساء. الصنف الرابع هي المرأة المسترابة. ومعنى المسترابة مأخوذ من حصول الريبة والشك بالنسبة لاعتبار أو توهم الحمل فيها أو غيرها. والمرأة المسترابة هي التي تكون في عمر يقتضي أن تحيض لكنها واقعا لا تحيض، أما بسبب أمر عارض من رضاع أو مرض أو سبب خلقي، يعني في مثل الامرأة اللي عمرها 15 و16، هذه الامرأة التي في سنها تحيض صاحبة 16 و17، لكن هذه المرأة مع أن عمرها 16 لا تحيض، أما بسبب عرضي مثلا هي ترضع وانقطع عندها الحمل، انقطع عندها الحيض، أو مثلا هي مريضة وانقطع عندها الحيض، أو إنها عندها سبب خلقي من الولادة لا يجعلها تحيض، هاي سموها المسترابة التي تكون في عمر يقتضي أن تحيض لكنها لا تحيض، سموها المسترابة أخذا من حصول الريبة والشك فيها. المرأة المسترابة إذا مضى عليها 3 أشهر لم ترى دما وزوجها كان معتزلا لها، بعد جاز طلاقها ولو كان في طهر قد قاربها فيها زوجها. لهذا قال المصنف ويسقط اعتبار ذلك، يعني اعتبار شرط أن لا يقع الطلاق في طهر قد قاربها فيها الزوج، في المرأة اليائسة كبيرة السن، في من لم تبلغ المحيض يعني الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين قمرية، وفي الحامل والمسترابة، بشرط أن المسترابة يمضي عليها يعني على مواقعتها 3 أشهر لم ترى بها الدم، مع كون الزوج معتزلا لها، يعني إذا قاربها في طهر واعتزلها 3 أشهر و3 أشهر ما قاربها، حينئذ بعد جاز طلاقها ولو لم تكن ترى حيضا. نعم، كل ذلك غير مشروط، وهذا الشرط ساقط في هاي الأصناف الأربعة من النساء لعدم حصول شبهة الحمل في مثلهن. مثل هكذا نساء ما تحصل شبهة حمل عندهن، سواء كانت يائسة صغيرة حامل مسترابة، والمسترابة مر عليها 3 أشهر، هاي ما تحصل عندها شبهة حمل، فإذا لا معنى لاشتراط أن يقع الطلاق فيهن في طهر لم يقاربها فيها الزوج. ولو طلق المسترابة قبل مضي 3 أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق. المرأة التي لا ترى الحيض وهي في سن من ترى الحيض أسميناها بالمسترابة، هذه لا يصح طلاقها كما ذكر المصنف إلا بعد شرط مضي 3 أشهر كما ذكرت الروايات والأخبار. أما لو الزوج أراد أن يطلقها قبل مضي هاي المدة، المصنف قال لا يقع فيها طلاق، يعني طلاقها ماذا؟ غير صحيح. قال ولو طلق المسترابة قبل مضي 3 أشهر من حين المواقعة، المواقعة هي كناية عن من؟ عن الدخول بالزوجة، لم يقع الطلاق، لأن الروايات والأخبار ذكرت أنه ما يصح طلاق المرأة المسترابة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض إلا بعد مرور 3 أشهر، لأن هاي 3 أشهر إذا مرت سوف يبين حالها هل عندها حمل أم لا، وإذا مرت 3 ولم يتبين أن عندها ماذا؟ عندها حمل، فعد حينئذ جاز طلاقها. نعم. الشرط الخامس من الشروط التي يجب توفرها في المطلقة تعيين المطلقة، وهذا الشرط نشترطه مع فرض تعدد الزوجات، كما لو كان الرجل له زوجتان أو 3 زوجات، أما لو كان الرجل عنده زوجة واحدة فمجرد قوله زوجتي طالق يكفي في وقوع الطلاق عليها، لأن ما عندنا شبهة تعدد الاحتمال، التعدد الاحتمال يحصل مع تعدد الزوجات، أما الزوجة الواحدة فهذه ما يحصل عندها احتمال الاشتراك مع غيرها، فلهذا هذا شرط تعيين المطلقة مأخوذ فقط في فرض تعدد الزوجات، مثل الرجل الذي متزوج زوجتان أو 3 أو 4، وهو أن يقول فلان طالق، إذا شخص متزوج امرأتين من يريد يطلق ما يصح يقول زوجتي طالق، لأن أنت عندك زوجتان، من هي الزوجة التي تقصد بطلاقها؟ فلا بد يميزها باسمها عن غيرها، فيقول هند طالق، هو عنده الزوج هند وسعاد مثلا، يقول هند طالق، لا بد يميزها باسمها حتى تتميز عن غيرها. أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال، الإشارة بمعنى استعمال اسم إشارة هذه، يعني يؤشر عليها ويقول هذه طالق، ونحن نعرف أن اسم الإشارة يدل على التعيين، فإذا أشر وقال هذه طالق رفع الاشتراك والاحتمال مع غيرها. فهنا احنا عندنا احتمال المراد انه هذه زوجته او غيرها، لكن عندما يقول هذه طالق الاشاره ترفع الاشتراك ولا يحصل احتمال ان الطلاق اشترك مع غيرها. اذن اما يقول هند طالق او يقول هذه طالق، لان الهند الاسم يدل على التعيين والاشاره تدل على التعيين، فلو كان له واحده فقال زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال، هاي إشارة إلى أن هذا شرط تعيين المطلقة، ما مشروط في الزوجة الواحدة، لأن الزوجة الواحدة مجرد ما يقول زوجتي طالق لا ما عنده غير هذه الزوجة، الطلاق يقع عليها. إنما هذا الشرط تعيين المطلقة وين نفرضه؟ إحنا نفرضه في فرض تعدد الزوجات الاثنين وما زاد. لهذا المصنف قال فلو كان له واحدة، يعني زوجة واحدة، فقال زوجتي طالق صح، يعني صح الطلاق لعدم الاحتمال، لأن إحنا ما عندنا احتمال إن الطلاق اشترك مع غيرها، لفرض إنها هي فقط هي الموجودة، ففرض احتمال الاشتراك مع الغير مع التعدد يحصل لا مع الواحد، لأن الواحد معين. ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق، فإن نوى معينته صح. إذا كان هذا الرجل متزوج زوجتان ما قال هند طالق هذه طالق، ما قال هكذا، قال زوجتي طالق، وهو عنده زوجتان أو زوجات، هنا زوجتي طالق إلى من يشير؟ إلى الأولى الثانية هند سعاد الصغرى الكبرى، من منهن؟ المصنف قال إذا نوى معينته، نوى يعني قصد وعينه، من قال زوجتي طالق هو كان قاصد ومعين لإحداهن، إذا نوى وقصد وعين معينته يعني واحدة منهن معينة صح، ويقبل تفسيره. عندما نسأل إن طالب بالتفسير في تحديد وتعيين الزوجة المطلقة، هو لابد أن يبين لنا ذلك فورا حتى يزول احتمال الاشتراك مع الغير، لأنه لابد إحنا نعين الزوجة حتى الزوجة تلزم عدة مثلا، والزوج يعرف أنه بعد لا يحل له الاستمتاع بها مع فرض وقوع الطلاق، ونحدد أنه غيرها من باقي الزوجات هي لا زالت باقية زوجة له. فإذا إذا هو نوى وقصد معينة من واحدة من الزوجات صح الطلاق ويقبل تفسيره، يعني إحنا نطالبه بالتفسير، إن قلنا تقصد منه من الزوجات هند سعاد، قال أقصد سعاد لأن أنا عينتها وحددتها ونويت إيقاع الطلاق عليها، نقول صح الطلاق ويقبل تفسيره وتكون سعاد هي المطلقة. وإن لم ينوي قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين، إذا هو ما قاصد ولا ناوي ولا محدد ولا معين زوجة، في 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 داخله ما قاصد ولا معين، في باله ما مقاصد، وقال زوجتي طالق ولم يقصد ولم يعين واحدة من الزوجات، هناك قول لبعض فقهائنا أن هذا الطلاق يبطل. لماذا؟ لعدم التعيين، لأنه الطلاق رح يصبح مشترك بين المجموع ولا يقع على واحدة منهن بسبب عدم التعيين. وهذا القول هو للشيخ المفيد رحمه الله وللسيد المرتضى من فقهائنا المتقدمين، وللفقيه ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر من فقهائنا المتأخرين، قالوا أنه مثل هذا الطلاق يبطل لعدم التعيين، لأن الزوج ما عين زوجة اللي يقع عليها الطلاق مع فرض تعدد الزوجات، فيحصل احتمال الاشتراك وبالتالي ما نقدر نميز الزوجة المطلقة. هذا قول وقيل يصح وتستخرج بالقرعة وهو أشبه. عندنا قول آخر إنه هذا الطلاق صحيح، غاية الأمر إنه إحنا عندنا حصل اشتباه والطلاق أصبح مبهم، لا نعرف على أي من وقع. وإذا أصبح الطلاق مبهم وأصبح أمر مشكل ومشتبه نستعمل القرعة. شنو معنى القرعة؟ القرعة إنه نكتب أسماء الزوجات، مثلا هو عنده زوجتان سعاد مثلا وهند، نكتب أسماءهن ونضعها في قهرورة ونسحب اسم من الورقات، فإن ظهرت اسم هند فهي المطلقة، وإن ظهرت اسم سعاد فهي المطلقة، هاي نسميها القرعة. وهذه القرعة موجود قاعدة فقهية مستفادة من النصوص والأخبار والروايات، القرعة لكل أمر مشكل. وإحنا هذا فرضنا مبهم مشكل، لا حصل به اشتباه، والقرعة تحصل لكل أمر مشكل ومشتبه، ومنها هذا المورد. هذا الرأي باستعمال القرعة لأنه مورد إشكال واشتباه قال به الشيخ الطوسي في كتابه الموصوط، اختار هذا الرأي. وقيل يصح، يعني القائل منه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الموصوط، أنه يصح الطلاق وتستخرج بالقرعة عندما نكتب أسماء الزوجات في أوراق وتجال هاي الأوراق في كيس أو قارورة ونسحب ونخرج ورقة، فبأي اسم من تخرج تكون هي المطلقة، لأن المطلقة مبهمة عندنا وحصل إشكال واشتباه في تعيينها وتحديدها، فنلتجئ للقرعة لأن القرعة لكل أمر مشكل، كما دلت الروايات. المصنف يقول هذا رأي الشيخ الطوسي هو أشبه، يعني أشبه بالقواعد والأدلة لأنه قريب من الروايات، والروايات ذكرت أنه لكل أمر مشكل أو مشتبه نستطيع استعمال القرعة، وهو أشبه بالقواعد والأدلة لقربه من صيغة الروايات. ولو قال هذه طالق أو هذه على نحو الترديد في التعيين، ما قال هذه طالق أو هذه، وحصل عند ترديد في التعيين، قال الشيخ رحمه الله يعين للطلاق من شاء. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال إنه يعين واحدة للطلاق، يعين للطلاق من شاء. لماذا؟ لأنه الترديد بين هذه طالق أو هذه يحصل اشتراك في إيقاع الطلاق، الطلاق وقع مشترك على واحدة منهن، غاية الأمر هي مبهمة لا نعلم من هي المحددة والمعينة. وفي موارد الإبهام وعدم معرفة المعينة وين نرجع؟ نرجع لتعيين الزوج، الزوج يعين المطلقة، فلهذا الشيخ قال يعين للطلاق من شاء، أما الأولى أو الثانية، أما الصغرى أو الكبرى، أما هند أو سعاد، وهكذا. هذا قول للشيخ الطوسي. والمصنف يقول وربما قيل بالبطلان، يعني يمكن أن نقول إنه في هذا المورد الطلاق يقع باطل. لماذا؟ لعدم التعيين، لأن هو ما قاصد ومعين محددة من أول الأمر، إنما قال هذه طالق أو هذه، ولهذا لا يقع ماذا؟ لا يقع تحديد. الشيخ الطوسي صحح الطلاق وقال هو يعين من شاء لأن هذه الدل على التعيين، لكن أكو تعيين موجود، يعني قصد تعيين للزوجة موجود، غاية الأمر هو مردد ومبهم بين اثنتين، فالقصد والتعيين موجود لكنه مردد، لأن هذا وهذه يعين ويحدد، لكنه أصبح على نحو الترديد في التعيين. وفي موارد التعيين الترديد نصير إلى التعيين، والزوج هو الذي يعين. هذا وجه الشيخ الطوسي في تصحيح الطلاق. المصنف يقول ربما قيل بالبطلان، لأن هذه إنما تعين لو كانت مفردة لا لو كانت مرددة، والترديد لا واقع له كما يقول الفقهاء، الشيء المردد لا واقع له، يعني أنت تقول هذه أو هذه ما حصل تعيين لأنه أصبح مردد، والمردد لا واقع له لأن يصبح مبهم، وبالنتيجة إذا كان مردد ومبهم يعني تعيين زوجة ما موجود، فلهذا الطلاق باطل. لهذا قال وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين، لأن الترديد في التعيين يسبب لنا ماذا؟ الإبهام، والمبهم لا واقع له، يعني في الخارج ما يقع، ما يقع. نعم. ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه، تلاحظون الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى كان يقول هذه طالق أو هذه، يعني الترديد يقع بين اثنتين، هذه وهذه. الآن الترديد راح يقع بين ثلاثة، هذه طالق أو هذه وهذه. استعمل الزوج حرفين للعطف أو و، اللي بعضهم يفيد التشريك في الحكم وبعضهم يفيد التمايز والتفريق في الحكم. هذا كيف نحلها؟ هذه طالق أو هذه وهذه. ربما يقال إنه طلقت الثالثة، لأن الثالثة وهذه الواو يفيد ماذا؟ التشريك في الحكم، وهذه يعود على هذه طالق فيفيد التعيين، فلا شبهة بأن الطلاق وقع على الثالثة لأن الواو يفيد التشريك في الحكم. فمن قال وهذه رجع عطف على هذه طالق، فالثالثة لا كلام في وقوع الطلاق عليها. نعم، يبقى وين الترديد يحصل؟ بين قوله هذه طالق أو هذه، لأن أو تفيد ماذا؟ التمييز، ما تفيد التشريك. فبالتالي رح يقع إبهام بينهما، هل الأولى مراده الأولى أو الثانية، هذه طالق أو هذه. فربما يقال إن الثالثة لا كلام في وقوع الطلاق فيها، لأن الواو يفيد العطف على هذه طالق، ولكن الكلام في الأوليين. من هما الأوليين؟ هذه طالق أو هذه. فإن كان الزوج حيا لابد أن يعين واحدة منهن، لأن حصل بينات ترديد وعدم تعيين. وإذا مات الزوج نعين بمن؟ نعين بالقرعة، فنكتب رقعتان بأسماء الأولى والثانية ونستخرج إحداهما، فاللي تخرج القرعة باسمها تكون هي الطالق التي يقع عليها الطلاق. هذا قول. لهذا قال ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الثالثة. طبعا ما هو سبب وقوع الطلاق على الثالثة؟ لأن الثالثة لا كلام في وقوع الطلاق عليها، لأنها معطوفة بالواو، والواو هي في تشريك بالحكم، راجع على هذه طالق. نعم، أحسنتم. فلهذا قال هي مطلقة. ونعم، الترديد وين يقع؟ بين الأولى والثانية، واضح؟ ويعين من شاء من الأولى أو الثانية، بناء على أنه هذا مورد ترديد وعدم تعيين. وفي موارد الترديد وعدم التعيين وين نرجع؟ نرجع للزوج، هو الزوج يعين، أي حسب قصده وتعيينه. أحسنتم. ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة، هذا لو كان حيا نرجع له بناء على أنه له التعيين في هكذا مواضع فيعينينه، وإذا مات نستخرج واحدة بمن؟ بالقرعة، نكتب أسماءهن ونستخرجهن. هذا قول. وربما قيل بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا، يعني ربما يقال إنه الإبهام ماكو فرق بين و وأو، كلها حروف عطف وماكو فرق بينات، والعطف ما يفيد التحديد والتعيين في كلاهما، لأنه الجميع حصل به احتمال الإبهام. لهذا قال ربما يقول بالاحتمال في الأولى، يحتمل أن الأولى هي المطلقة، ويحتمل أن الأخيرتين جميعا يعني الثانية والثالثة هن أيضا وقع بينات ترديد، فيحتمل أن تكون المطلقة الأولى وحدها، ويحتمل أن تكون التطلاق وقع مبهما ومرددا بين الثانية والثالثة معا كلاهما، لأن الثالثة معطوفة حالها حال سابقتها، فبالتالي يحصل الاحتمال والإبهام به. وربما قيل بالاحتمال في الأولى، يعني يحتمل أن تكون المطلقة هي الأولى من قوله هذه طالق، ويحصل الاشتباه والاحتمال بين الثانية والثالثة والأخيرتين جميعا، يعني يقصد من الأخيرتين الثانية والثالثة معا كلاهما يقع فيهما الإبهام، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا. وفي موارد الإبهام وعدم التعيين وين نرجع؟ نرجع للزوج، نقول له عين، ما هو مرادك بالطلاق الأولى احتمال الأولى لو احتمال الأخيرتين الثانية والثالثة عين واحدة منهن، فالزوج هو يعين واحدة. وهذا المصنف الآن يريد يبين الوجه في حصول هكذا اشتباه، يقول والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة. يعني هذا الإشكال والاشتباه وحصول الاحتمال والترديد وعدم التعيين حصل في جميع بسبب الزوج لم يعين، فسبب لنا هذا الاشتباه. وإلا لو عينه فالمقصود بمن بالطلاق المعينة. نعم. والإشكال في الكل ينشأ، يعني الكل يقصد الأولى والثانية والثالثة، هذا أو هذه وهذه، ينشأ من عدم تعيين المطلقة. ولو نظر إلى زوجته وأجنبية، قلنا ما معنى أجنبية؟ يعني المرأة التي لا يرتبط معها بعقد زواج، فقال إحداكما طالق. لفظ إحداكما هو لفظ متواطئ صريح في إرادة الانطباق على الكل، من نقول إحداكما هذا لفظ متواطئ يصلح أن ينطبق على الجميع، قد يراد منه الزوجة وقد يراد منه الأجنبية. ثم قال أردت الأجنبية قبيلة. لما رجعنا للزوج قلنا شنو مرادك من أحدكما؟ هل أنت قاصد ومعين لإحداهما؟ قال نعم، أردت الأجنبية بالطلاق، المرأة التي لا أرتبط معها بعقد. هذا قوله هل هو مقبول أو ليس مقبول؟ المصنف نعم يقول نقبل قوله، قبل قوله. لماذا؟ لأن الزوج هو أعلم بنيته وقصده ومراده، لأن إحنا ما نطلع على ما في داخله، هو أعلم بقصده ومراده، فإذا عين وأوضح قصده ومراده هو أعلم بنيته. نعم إذا كان خلاف ذلك هو دان ما بينه وما بين الله واقعا، فلهذا نقبل قوله لأنه أعلم بنيته. وهو ماذا قال؟ قال أردت الأجنبية في وقوع الطلاق. نقول له إذن هذا طلاقك طلاق لغو لا فائدة، لأنه لا طلاق يقع على المرأة الأجنبية، وتبقى زوجتك زوجة لك وليست طالق، فلا تكون زوجتك طالق. ولو كان هذا الفرض الأول، عندنا الآن فرض ثاني، لو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدة، عند زوجة وعند جارة قرب بيته كل منهما اسمها باسم سعدة، فقال طبعا السعدة هذا من باب المثال مثلا، فقال سعدة طالق، ثم الآن سعدة طالق توجيه الطلاق يمكن أن يكون موجه للزوجة اللي اسمها سعدة، ويمكن يكون للجارة لأن جارته هم اسمها سعدة، راح نرجع في التحديد والتعيين المن للزوج. رجعنا قلنا من ما هو مرادك بسعدة؟ زوجتك لو جارتك؟ قال مرادي بالطلاق اللي وقع على سعدة مراد به الجارة، فقال سعدة طالق. ثم قال أردت الجارة. المصنف يقول لم يقبل قوله، لم يقبل يعني لا نقبل قوله. لماذا؟ شنو السبب؟ الفرق بين الفرضين، إحداكما قبلنا قوله، سعدة لا نقبل قوله. الآن المصنف يريد يبين الفرق بين الصورتين، يقول لأن إحداكما يصلح لهما، يعني لفظ إحداكما في الفرض الأول يصلح للانطباق على الزوجة والأجنبية عرفا، ليقول أحدكما لا نفهم أحدا من كلامه بتخصيص الزوجة، بل نفهم الترديد وأنه صالح للانطباق على الزوجة والأجنبية، لأن لفظ إحداكما لفظ متواطئ صالح للانطباق على الجميع. هذا التوجيه. وأما الفرض الثاني مال سعدة، إيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة، لأنه لو أوقعنا الطلاق على اسم وقلنا سعدة طالق، الاسم يفيد التعيين، الاسم يفيد التعيين، وعندما نصرف الاسم وين نصرفه؟ في موارد الاشتراك لفظا، لأن الآن سعدة مشترك لفظا بين زوجته وجارته، عرفا نصرف الاسم المن إلى الزوجة، على اعتبار أن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة ولا معنى لوقوعه على الجارة. فلهذا فرق وين؟ بين المسألتين والفرضين، فقال إن إحداكما نرجع لتعيين ونقبل قول الزوج، وفي موارد سعدة طالق لا نرجع لتعيين الزوج ولا نقبل قوله، لأن اسم سعدة وين ينصرف عرفا؟ للزوجة، ولا يتبادر ولا ينسبق في الذهن إلا من خلال استعمال اللفظ المشترك إلا زوجته. فهذا هذا الانصراف والانسباق بالذهن يسموه الفقهاء قرينة على التخصيص. قرينة يعني علامة على التخصيص، قرينة على التخصيص. فلا نقبل إرادة غيرها، لأنه إذا قبلنا إرادة غيرها وقلنا مرادة بالجارة، هذا يعبرون عنه إنكار بعد إقرار، كأنه ينكر وقوع الطلاق على زوجته بعد أن أقر واعترف بوقوع الطلاق على زوجته من جهة الاسم، لأن الاسم ينصرف علما ويتبادر في الذهن في مورد الاسم المشترك إلى الزوجة، فهو قرين على التخصيص، فلا يقبل منه إرادة غيرها، وتفسيره بغيرها كأنه إنكار بعد إقرار فلا يقبل. هذا الفرق بين الصورتين. الآن المصنف يريد يعطي رأيه، المحقق الحلي رحمه الله يقول التفريق بين المسألتين محل نظر وفي الفرق نظر. يعني لماذا نفرق بين المسألتين وهما متحدتان بالظهور؟ فكما إن إحداكما ظاهرة في إحداهما، الزوجة والأجنبية، سعدة أيضا ظاهر في المراد بإحداهما، قد تكون الزوجة وتكون الجارة، فلماذا نفرق بينهما؟ ثم إحنا في الفرض الأول قبلنا تفسير الزوج وتعيينه وتحديده على اعتبار أنه تفسير الزوج كاشف ومصداق بين المراد، فلماذا لا نقبله في الثانية؟ قبلنا قول الزوج في إحداكما، فلماذا لا نقبل قول الزوج في التعيين والتحديد في لفظ سعدة؟ لأن كلاهما متحد بالظهور والاشتراك. لهذا قال وفي الفرق نظر، الفرق بين المسألتين نظر. النظر يعني محل توقف، محل توقف وتأمل. لماذا؟ لأن المطلقة في المسألتين هي مجهولة مبهمة، وتعيين المجهول والمبهم راجع للزوج، الزوج تعيينه هو كاشف ومصدقا لمن يقع عليه الطلاق، فلو قبلناه في المسألة الأولى لابد أن نقبله في المسألة الثانية ويجري في المسألتين أيضا، فلماذا هذا التفريق بينهما؟ قد يقول قائل إنه هذا محل نظر وتأمل. ولو ظن بأجنبية زوجته، لو ظن أجنبية زوجته فقال أنت طالق، لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة. إذا رجل ظن بأجنبية امرأة لا يرتبط ولا يتعلق معها بعقد إنها زوجته، فقال لها يعني وجه لها الخطاب، قال لها أنت طالق، هل تطلق زوجته؟ هنا الزوج وين وجه خطاب الطلاق؟ للأجنبية ولم يقصد الزوجة الواقعية، وجه لها خطاب للأجنبية، قال لها أنت طالق، وجه لها الخطاب لأنه كان يظن أنها زوجته. هنا هل يقع الطلاق على الزوجة أم لا؟ الواقعية التي لم تخاطب بصيغة الطلاق. المصنف قال لم تطلق زوجته، لماذا؟ لأنه قصد طلاق المخاطبة. من هي المخاطبة؟ الأجنبية، فلهذا لا تطلق زوجته، لأن زوجته غير مقصودة بالخطاب. فلا تطلق زوجته لأنه ما متوجه لها الخطاب. نعم. طيب وإذا كان هو ناوي زوجته في قلبه وقصده؟ نقول وإن نواها، لأن النية مع عدم اللفظ المطابق غير كافي. يعني حتى لو هو كان قاصد وناوي وقوع الطلاق على زوجته أيضا لا يقع طلاق زوجته. لماذا؟ لأن الزوجة ما مقصودة ومخاطبة بالطلاق، ومجرد القصد والنية لا يكفي. لماذا؟ لأن إحنا نريد قصد ونية ووقوع بلفظ مطابق للقصد والنية، أما وجود قصد ونية من دون لفظ مطابق غير كافي في وقوع الطلاق. لهذا قال لأنه قصد المخاطبة، فبالتالي ما يتعلق الطلاق بالزوجة، لأنه مجرد القصد بغير اللفظ الدال غير كافي. نعم. ولو كان له زوجتان زينب وعمرة، فقال يا زينب، فقالت عمرة لبيك، فقال أنت طالق، طلقت المنوية للمجيبة. شخص عنده زوجتين، أحدهما اسمها زينب والأخرى اسمها عمرة، اسم الأخرى اسمها عمرة مثلا. فقال يا زينب، لما قال يا زينب هذا نداء، نداء يا زينب، ناداها، نادى أحد زوجاته حتى يوجه لها صيغة الطلاق، وقصدها بعد ندائها، لأن هو قاصد منه يطلق زينب، ونادى زينب حتى يوجه لها صيغة الطلاق. لكن من سمعته؟ سمعته عمرة. عمرة قالت له لبيك، لبيك يعني قصدي واتجاهي لك. لفظة لبيك في اللغة تعني يعني أجبتك، قصدي واتجاهي لك أجبتك. إذن المجيبة منه غير المنادى، هو من نادى منه؟ زينب. أجابته منه؟ عمرة. إذن المجيبة غير المنادى. فقال أنت طالق، وجه النداء، وجه صيغة الطلاق لمن؟ للمجيبة. المجيبة منه؟ عمرة. بس هو ما قاصد يطلقها، قاصد يطلق منه المنوية اللي هي زينب. هنا على من يقع الطلاق؟ عندنا قصد ونية طلاق زينب، وعندنا صيغة الطلاق قد وجهت لمن؟ إلى المجيبة عمرة. فعلى من يقع الطلاق؟ المصنف قال طلقت المنوية للمجيبة. لماذا؟ لأن هي موجه الخطاب إليها، هي مقصودة وهي منوية بالطلاق، وإليها توجه خطاب الطلاق، إذن يقع الطلاق عليها. أما المجيبة فلا يقع عليها طلاق، لأن هذا يعتبر من باب مصاديق الاشتباه بالمصداق، فلا يقع عليها طلاق. هو قاصد ناوي طلاق منه؟ زينب، وقد وجه صيغة الخطاب عليها، لكنه وقع من باب ماذا؟ الاشتباه بالمصداق. نعم. إذن طلقت المنوية اللي هي منه؟ زينب، للمجيبة اللي هي عمرة، لأن المجيبة عمرة لا يوجد لا قصد ولا نية لطلاقها، والزوج لم يوجه صيغة الطلاق إليها وإن كانت هي المجيبة له. نعم. ولو قصد المجيبة هذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم. نعم.
نعم.
ما قبلنا قوله في لفظ منه إحداكما؟ نعم. ها، ظن امرأة أجنبية بأنها زوجته، حصل يمكن بحصل الاشتباه مثلا، أو وجدها موجودة في بيته فظنها أنها زوجته، لكن هي امرأة أجنبية، وكما لو كانت هي مثلا مستورة بخمار أو حجاب ظن أنها زوجته، فوجه لها الخطاب. الظن يعني هو درجة من درجات العلم العالي، ظن دون الاطمئنان، مثل نسبة 70 أو هذا الظن يكون نسبة 70 تقريبا 60 يسموه ظن. فهو يعتقد وظن ماذا؟ إنها زوجته، وجه لها الخطاب، وهي ليس زوجته، هي ماذا؟ امرأة أجنبية. نعم.
يعني يكون الاتشار بين الزوج والأجنبي.
أي مثلا هي موجودة في داره، هي لابسة مثلا لخمار أو حجاب مثلا، أو هاي المرأة الأجنبية مشابهة لجسم زوجته، ووجدها في البيت ووجه لها الخطاب، وهكذا في حين هي أجنبية، كما لو كانت جارة أو صديقة أو قريبة لهم. نعم.
صدق الشرع قلنا ولو قال لا تبي أن تطلق وكان يظنها زوجته، ها؟ لم يصح الطلاق وإن نوى الزوجة.
نعم.
وذلك عدم خطاب يعني.
نعم. نعم.
لأنه قصد المخاطب العفو يعني، وبالشرح إنه لو الزوجة.
نعم. هو قال قصد طلاق المخاطبة، ولم وهو عنده نية وقصد، عنده نية وقصد لطلاق زوجته، بس هو ما قصد زوجته، قصد منه المخاطبة، لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن إحنا عندنا القصد والنية غير كافي، لابد يطابق صيغة الطلاق المطابقة للمن؟ للخارج. يعني مجرد قصد ونية ما يقع، النية وحدها لا تكفي، لابد معها وجود اللفظ المطابق، وإلا وجود القصد من دون اللفظ المطابق لا يكفي، ووجود اللفظ من دون القصد أيضا لا يكفي. الطلاق يقع بأمرين: قصد ونية، وقوع صيغة مطابقة للواقع، مقصودة ومنوية ومطابقة للقصد والنية. فنحتاج قصد ولفظ، اثنينات إذا توفر يقع الطلاق، إذا توفر أحدهما لا يقع الطلاق. أي الصغيرة مثل صاحبة السبع والثمان، نعم الزوج حرام عليه يدخل بالصغيرة. لو فرضنا أنه خالف وارتكب الحرام ودخل بالصغيرة صاحبة الثمان سنوات والآن يريد يطلقها، هل نشترط أنه لابد يكون طلاقها في طهر لم يوقعها؟ نقول الصغيرة عادة ما يحصل عندها احتمال شبهة الحمل، فلا معنى الاشتراط أن طلاقه يقع في طهر لم يقاربها، لأن إحنا ليش نشترط الطهر العدم المقاربة؟ حتى ندفع شبهة احتمال الحمل، فالصغيرة مثلها لا يحصل عندها شبهة احتمال الحمل، فيصح طلاقه زوجته الصغيرة حتى ولو كان في طهر قد قاربه فيها. نعم وإن كان هو محرم عليه الدخول لكن ارتكب الحرام وراد يطلق. نعم حلال الزواج على الصغيرة لكن يحرم عليه الدخول بها حتى تبلغ. أما من يعقد للصغيرة؟ يعقد لها الولي مع وجود المصلحة للصغيرة، مع عدم وجود المصلحة مو من حق الولي يزوج الصغيرة، فقط مع وجود المصلحة. المصلحة للزوجة اللي هي الصغيرة، مثلا ما عنده شخص ينفق عليها فزوجها حتى هذا الزوج هو ينفق عليها، هذا مورد مصلحة لها. لكن إذا كان الزواج يسبب لها المفسدة، ما من حق الولي يتصرف بالصغيرة ونفسها ويزوجها مع وجود المضرة والمفسدة، لأن الولي الشارع جعله ولي على الصغير يتصرف بما فيه مصلحة الصغير، لأن هو أمين عليها، ما مسموح له يتصرف بما يلزم المفسدة والمضرة عليها. لو كان الزواج يسبب لها مفسدة ومضرة لا يقع الزواج صحيح. نعم. الصغيرة لا، هي التي لم تبلغ 9 سنين قمرية، وعادة الصغيرة لا تحيض. نعم. لا هي عادة لا تحيض، يعني بالخلق الصغيرة لا تحيض. نعم بعض بعد البلوغ يحصل عندها حيض، ولهذا الفقهاء يقولون حتى لو فرض أن الصغيرة رأت دما لا يسمى حيضا، شو نسميه؟ استحاضة. الصغيرة لو رأت دما لا نسميه حيضا، لأن الحيض عادة لا يكون إلا بعد البلوغ. نعم. أي صحيح، هو لهذا إحنا قلنا هي خارجة، يعني خارجة موضوعا، مو خارجة تخصصا مو تخصيصا، يعني شنو يعني هي من أول الأمر الموضوع ما شاملها، لأنها أصلا ليس عندها حيض. أي نعم. تفضل. صحيح، هذا العقد يسموه عقد المحرمية. هو راجع للولي، أكو مصلحة فيه الولي ينظر، يختلف باختلاف الأفراد والزوجات، مرات أكو صغيرة من مصلحته يسوي لها عقد محرمية. طبعا هذا على القول بصحته، لأن بعض فقهانا يستشكل به، مثلا سماحة السيد دائما ظل يستشكل بمسألة العقد المحرمية، يستشكل به. لكن على رأي المشهور نعم يقع، شخص يريد يعقد البنت على رجل حتى تصبح محرمة عليه، فإذا دخل مثلا يجوز النظر إليها ولو كانت ماذا؟ من دون حجاب. إذا كان هذا فيه مورد مصلحة هذا راجع إلى نظر منه الولي، يقدر يعقد عليها عقد محرمية، ماكو مانع من ذلك. نعم. يستشكل بي لأن عند عقد المحرمية لا يقع إلا للمرأة القابلة للاستمتاع، وهي الصغيرة امرأة غير قابلة للاستمتاع، فمجرد العقد لأجل وجود محرمية عند محل تأمل. المشهور عنده يقع، المشهور مثل السيد اليزدي صاحب العروة عنده يقع،
لأن الزوجة يعني الصغيرة أما إذا كانت تريد يعمل عقد المحرمية
لها بالبالغة لا مانع، كلامنا فقط بالصغيرة، لأن الصغيرة ليست محل الاستمتاع، والعقد ينصرف إلى كما يفهم سماحة السيد دام ظلة يفهم من الرواية أنه عقد المحرمية يفهم منه لمن للزوجة القابلة للاستمتاع مو في الصغيرة، الصغيرة غير قابلة للاستمتاع. نعم.
بالنسبة للتعليق ليش حط لما شرح بين الصغيرة حط في 9 سنين و10 سنين وفي إلى عمر ثابت
ل 9 سنين
هلالي.
أي
فما دون يعني فما دون
مو مسألة هاي مسألة خلافية عند فقهائنا. البعض عنده إكمال 9 سنين قمرية، وإذا أكملت 9 سنين قمرية يعني دخلت في العاشرة، وبعض فقهائنا افتهم من الروايات بلوغ 9 سنين قمرية يعني الدخول فيها مو إكمالها، فاللي يقول بلوغها يعني فيه 9، واللي يقول إكمال 9 سنين قمرية يعني لازم تدخل بيمن بالعاشرة. هذا رأيي. وعندنا بعض فقهائنا فهم 12 سنة، وعندنا بعض فقهائنا فهم لا 9 ولا 10، فهم بلوغ المحيض، وهذا يختلف باختلاف النساء. أكو امرأة حيض بال13 بال14، فهي مسألة محل خلاف. لكن المشهور من هذه الأقوال هو إكمال 9 سنين قمرية. أحسنتم. إكمالها يعني شنو؟ تكمل. أحسنتم، تكمل 9 سنين قمرية وتدخل بالعاشرة. هذا المشهور عند الفقهاء، هو هذا مشهور السماع السيدوي المشهور، إكمال 9 سنين قمرية. إذا أردت تحسبوها بالميلادي تطلع تقريبا 8 سنوات تقريبا و8 أشهر و21 يوما بالميلادي. نعم تفضل شيخ.
بالنسبة للصغيرة الرأت دائما قلنا يحكم على بأنه استحاضة.
أي نعم.
فيترتب عليها حكام الاستحاضة يعني.
نعم. لا هي غير مكلفة غير بالغة. لا لا غير مكلفة وغير بالغة وما تحتاج لا تطهر من عنده ولا تراعي به، لأن هي لا صلاة عليها لا صوم عليها. هذا ترتيب آثار الطهارة مال الحيض والاستحاضة يكون لمورد التكليف، لأن هو شرط غيري لأجل صحة العبادة. فبما أنه هي صغيرة ما مكلفة بعبادة فما يحتاج يترتب عليه الأثر. لكن لو الصغيرة صاحبة 8 سنوات رأى الدم، الفقهاء يقولون لا يحكم عليه بأنه حيض، لأن الحيض لا يكون إلا بعد البلوغ. نعم. أقول
شيخنا بالنسبة للمطابق مال سن البلوغ.
أي نعم.
سنوات من 10 و21 يوم.
أي.
بالنسبة للأيام قد تكون محرمة لا 21.
صحيح. هذا راجع باختلاف الحساب. طريقة حساب التحويل القمري إلى ميلادي مختلف. بعضهم قال هذا اللي قلتكم إياه أني هذا يعني من مكتب سماحة السيد عنده 8 سنين 8 أشهر 21 يوما. البعض يقول 18 يوما، وبعضهم يقول 21 يوما. وأحسنتم. وبعضهم يقول 25. هذا سبب الاختلاف راجع لطريقة حساب وتحويل القمري إلى ميلادي، لأن طريقة الحساب مختلفة. أكو عدة طرق مختلفة. إذا هسه تكتبون عن نت تطلع طرق تحويل ماذا القمري إلى ميلادي. أكو طرق متعددة، فهم موجودة من الطرق، وأكو برامج خاصة بالتحويل. نعم.
يعني عند السيد إكمال 9 سنين.
أي نعم.
يعني 10 سنين.
إكمال 9 سنين قمرية والدخول في العاشرة يعني.
نعم.
أي.
قديش عنده إياها على الميلاد؟
إذا تحسبها تقريبا 8 سنوات و8 أشهر و21 يوما، وقيل البعض أنه 25 يوما. نعم. مو القمري يختلف، القمري ينقص عن الميلادي، لأن القمري ينقص عن الميلادي. السنة القمرية أقل من السنة الميلادية بما يقارب 21 يوما، أحيانا 18 يوم تختلف فينقص. وإن تحسب 12 شهرا في 20 يوما راح ينقص عدد كبير، فيكون حساب القمري غير الميلادي. نعم. أستميحكم عذرا أخوتي. نعم.